يا راغبا في كل علم نافع،
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم وأهلا في هذا اللقاء المتجدد مع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو المجلس 14 ضمن مجالس المستوى 3 في مقرر الحديث ضمن دروس هذه الأكاديمية التي ندعو الله أن تكون مباركة نافعة. كنا في المجلس السابق بدأنا في مدارسة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغيبة، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. نستكمل الحديث عن هذا الحديث الذي خرجه الإمام مسلم في صحيحه. حقيقة الغيبة وحدها وضابطها ذكره النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، حيث قال: ذكرك أخاك بما يكره. أن يذكر المسلم أخاه بما يكره، هل يلزم أن يكون أخوك هذا الذي تذكره، أو أن يلزم، هل يلزم أن يكون المذكور بما يكره أن يكون غائبا؟ قال بعضهم: لا يلزم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ذكرك أخاك بما يكره، ولم يقل في حال غيبته. والأصح أن الغيبة إذا كان غائبا. ذكر بعض العلماء أن قوله عليه الصلاة والسلام: ذكرك أخاك بما يكره، يضاف إليه في حال غيبته بناء على اشتقاق هذا الاسم، إذ قال: أتدرون ما الغيبة؟ فالغيبة من اشتقاقها دالة على أن المتكلم فيه يكون غائبا. إذن فالغيبة هي ذكر المسلم أخاه بما يكره في حال غيبته، يعني في حال غيابه، في حال عدم حضوره. وذكر بعض العلماء فائدة في ضابط الغيبة، أنها تسمى غيبة إذا ذكر فيها المسلم حال غيابه، إذا ذكر فيها المسلم. طيب، غير المسلم؟ أخذوا هذا من قوله صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك. وغير المسلم لا يقال فيه إنه أخاك، أو لا يقال فيه إنه أخوك، إنما المؤمنون إخوة. نعم. وقال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم، يعني إذا لم يفعلوا ذلك ولم يسلموا فليسوا إخوانا لكم. لكن هل يظلم غير المسلم؟ هل يظلم الكافر؟ لا يظلم، لأن الله عز وجل قد قال كما في الحديث القدسي في صحيح مسلم: إن الله قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ذر في حديث القدسي عن الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، فمحرم بين العباد فلا تظالموا. فإذا كان ذكره في حال غيبته ظلما له، إذا كان ظلما، أما إذا لم يكن ظلما فذاك باب آخر. نعم، ذكرك أخاك بما يكره. طيب، كيف يكون ذكر المسلم أخاه بما يكره؟ بما يكره كيف يكون ذكره؟ قد يكون ذكره بالتصريح فيقول فلان فيه كذا وكذا، وقد يكون أحيانا بالتلميح، والتلميح أحيانا أشد. مثال ذلك يقول فلان نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة، نعوذ بالله من الضلال، نعوذ بالله من الحرام، من مال الحرام، ويبدأ يستعيذ، إشارة إلى أن هذاك يقع في الحرام. فيقول مثلا فلان استغفر الله، يعني كأن الاستغفار مرتبط بأمر قد فعله ذلك الغائب، فهذا لون من ألوان الغيبة. ويل لكل همزة لمزة، فاللمز والهمز أحيانا قد يكون بالإشارة، وأحيانا قد يكون بصريح العبارة، وأحيانا قد يكون بالإيماء بالعبارة أو بالإشارة أيضا. أحيانا الإنسان لا يتكلم، ما يتكلم، يقول فلان أعرضوا عنه، ما نريد الغيبة، يعني هو ترى فيه مصيبة وعنده مصائب، لكن إحنا ما نريد أن نجتنب الغيبة. فهذا من إظهار الورع، هذه من الغيبة في صورة إظهار الورع، يعني بعد أن يقرر عند السامع والجالس أنه فلان عنده مصيبة وعنده عيوب وعنده أخطاء، ثم يقول ما نريد. فمثل هذه الإساءة، ولذلك ذكر بعض العلماء قال هذه حتى أحيانا في بعض كتب من يكتبون، فيقول وقال بعضهم نسأل الله السلامة والعافية ومن سخطه وغضبه، يقصد يعني هو فلان معروف هذا. نعم، فالمقصود أن الغيبة قد تكون بصريح العبارة، وقد تكون بالإشارة، وقد تكون بالتلميح من العبارة، وقد تكون بالتلميح بالإشارة. أي صورة أو لفظ يفهم منه الكلام عن عرض ذلك الغائب بما يكره فتلك غيبة، ويدخل في قوله صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره. قال الإمام النووي ذكرك أخاك بما يكره، هل في أخلاقه؟ هل في لونه؟ هل في شكله؟ هل في حجمه؟ هل في عمله؟ ذكرك أخاك بما يكره، هل في أولاده؟ هل في بيته؟ هل في عمله؟ هل في صفاته الخلقية، صفاته الخلقية؟ قال الإمام النووي رحمه الله كأنه يجيب على هذا السؤال، قال ذكر المرء بما يكرهه سواء كان ذلك في بدن الشخص طويل قصير سمين نحيل، إذا كان يكره، قال في بدن الشخص أو دينه، دين يتعلق بالعبادة والصلاة والصيام والحج والزكاة والواجبات، أو دنياه، فلان ما هذا، فلان فاشل في التجارة، ويكون القصد والعياذ بالله ذكره، ويكون هو يكره ذلك، أو نفسه أو خلقه أو خلقه، هذا كلام الإمام النووي رحمه الله، أو ماله أو ولده أو والده، فلان أبوه كذا وكذا، أو فلان ولده هو يكره ذلك، أو زوجه أو خادمه أو ثوبه، فلان لبسه غير جيد، فلان لبسه كذا، فلان لبسه طويل، فلان لبسه قصير، فلان لبسه كذا، لونه كذا، فلان ما يعرف اختيار الألوان، فلان ما يحسن اختيار، ما يحسن الله، كل هذا إذا كان يكرهه فهو غيبة. قال أو حركته أو طلاقته أو عبوسته، فلان مقطب الجبين وفلان يضحك بغير داعي، بس مبتسم بغير داعي كذا، كل ذلك مما إذا كان يكرهه فهو مما يدخل في الغيبة، قال أو غير ذلك مما يتعلق به، سواء ذكرته باللفظ أو الإشارة والرمز إلى آخر ما قال. نتوقف في فاصل قصير ثم نعود إليكم بعده بإذن الله تعالى.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
للصلاة سنن كثيرة، منها القولية ومنها الفعلية، فمن سنن الصلاة القولية دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام، ومن أشهر صيغه الثابتة سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. الاستعادة سرا قبل القراءة في أول ركعة من الصلاة، البسملة سرا قبل قراءة الفاتحة في كل ركعة، التأمين بعد الفاتحة وهو قول آمين، قراءة ما تيسر من القرآن بعد قراءة الفاتحة، الجهر بالقراءة للإمام في صلاة الصبح والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، والإصرار في غيرها من الفرائض، ما زاد على المرة في تسبيح الركوع، ما زاد على المرة في تسبيح السجود، ما زاد على قول رب اغفر لي بين السجدتين، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد بقوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ومن سنن الصلاة الفعلية رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول، وضع اليد اليمنى على اليسرى حال القيام، النظر إلى موضع السجود، التفرقة بين القدمين أثناء القيام، القبض على الركبتين باليدين مفرجا بين الأصابع في الركوع ومد الظهر فيه وجعل الرأس حياله، نشر أصابع اليدين مضمومة للقبلة عند السجود، وتفريق الركبتين ورفع البطن عن الفخذين والفخذين عن الساقين، ومجافات العضدين عن الجنبين، واستقبال القبلة بأطراف أصابع الرجلين، الافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول، وهو أن ينصب قدمه اليمنى ويفترش رجله اليسرى ويجلس على باطنها، التورك في التشهد الثاني وهو أن ينصب رجله اليمنى ويخرج يسراه من جهة يمينه ويلصق وركه بالأرض، وضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع بين السجدتين وفي التشهد أيضا، إلا أنه يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر ويحلق إبهامها مع الوسطى ويشير بسبابتها عند ذكر الله، الالتفات يمينا وشمالا في التسليم من الصلاة. ومن نسي شيئا من السنن التي يواظب عليها استحب له أن يسجد للسهو، فإن لم يسجد فلا شيء عليه وصلاته صحيحة، فلا تبطل الصلاة بترك شيء من السنن ولو عمدا، ولكن ينبغي له المحافظة عليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم مرة أخرى مع هذا الحديث العظيم الذي يحذرنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الذنب العظيم، ويدخل هذا في قول الله سبحانه وتعالى عنه عليه الصلاة والسلام بشيرا ونذيرا، فهو ينذرنا، وكما قال الأول عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. تقدم آنفا وتقدم في اللقاء الماضي أن الغيبة من كبائر الذنوب، وتزداد جرما إذا كانت في الصالحين، إذا كانت في العلماء، إذا كانت في الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، إذا كانت في المتصدقين، إذا كانت في المصلحين تزداد. ولهذا أثر عن ابن عساكر تلك الكلمة الشهيرة: اعلم علمني الله وإياك أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك منتقصيهم معلومة، فمن أطلق لسانه فيهم بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. نسأل الله العافية والسلامة. فتزداد الغيبة جرما بحسب الشخص المغتاب، فإذا كان من أهل العلم والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصلاح والإصلاح تزداد الغيبة في حقه جرما والعياذ بالله، أعني تزداد جرما على من يغتابه. وأيضا تزداد الغيبة إثما وجرما إذا كان الشخص الذي يغتاب الناس يتأكل بذلك في الدنيا، يطلب بها حظا من الدنيا عند الذين يغتاب الناس عنده في مجلسه مثلا أو في بيته. قال عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد وأبي داود وهو في مستدرك الحاكم وصححه الألباني من حديث المستورد رضي الله عنه المستورد بن شداد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل بمسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم، ومن كسي برجل مسلم فإن الله عز وجل يكسوه من جهنم، ومن قام برجل، إلى آخر ما قال عليه الصلاة والسلام. فيزداد الأمر إذا كان الذي يغتاب الناس ويأكل لحومهم يتوصل بذلك إلى منافع دنيوية، إلى جاه، إلى مال، إلى حظ نفسي والعياذ بالله، كل ذلك من المذموم. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. نقف مع تمام الحديث. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول. هذه يقولها بعض الناس إذا اغتاب أحدا وذكر، قال: والله، يحلف ويصر إنه هذا صحيح، وأن الذي قال وأنه ما كذب وأنه ما افترى عليه. إذا قيل له اتق الله أو اترك هذا أو جزاك الله خير دعنا من هذا، يحلف ويصر إنه هذا الكلام اللي قاله صحيح وأنه ما افترى وأنه ما كذب. هذه هي الغيبة، هذه هي الغيبة إذا كان صادقا، الغيبة إذا كان صادقا، إذا ذكر أخاه المسلم بما يكره وهو صادق. أما إذا كان كاذبا فهو الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام إذ قال: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول. أنا ما افتريت عليه، أنا ما كذبت عليه. قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. إذا الغيبة هي حين يكون الذي يغتاب صادقا، حين يكون صادقا. أما إذا كان مفتريا، أما إذا كان كاذبا فهذا هو البهتان الباطل. طيب، إذا كان كاذبا فليست غيبة؟ ذكرك أخاك بما يكره هذه غيبة. طيب إذا كان صادقا. طيب إذا كان كاذبا فهو البهتان، فهو بهته وليست غيبة؟ لا، إذا كان صادقا فهي غيبة، أما إذا كان كاذبا فهي غيبة وبهتان. غيبة وبهتان يعني أشد من الغيبة المجردة التي يكون فيها الشخص صادقا. فهذا جمع بين البهتان، بين الباطل وبين الغيبة. ولا يعقل كما قال بعض علمائنا، لا يعقل أن يقال إن البهتان غير الغيبة في هذه الصورة، يعني إذا كان كاذبا خرج عن حد الغيبة لا ما يعقل هذا، إذا كان صادقا فهي غيبة، وإذا كان كاذبا فليست غيبة لا، بل هي غيبة وبهتان. ذكر بعض العلماء من هذا فائدة، وهي فمن من 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 حسن تعليم المعلم أن يقبل السؤال والحوار حين يكون نافعا وفيه مصلحة، كما في حوار هذا الرجل الذي أفادنا فائدة عظيمة، سؤاله أفادنا فائدة عظيمة، فقد استخرج من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بسؤاله استخرج به فائدة مهمة عظيمة، وهي الزيادة بذكر هذا الأمر وهو البهتان. قال أفرأيت إن كان في أخي ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. والنبي عليه الصلاة والسلام قبل هذا السؤال وجاء وأجاب السائل، فهذا من حسن تعامله عليه الصلاة والسلام ومن حسن خلقه مع الصحابة ومع من يعلمهم. وفي ذلك سنة للمعلمين أن يتقبلوا من مثل تلك الأسئلة التي يكون الدافع لها الاستفادة وطلب الفائدة. نعم، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فقد بهته. هذه إشارات عن الغيبة، وتقدم ذكر الآيات والأحاديث التي فيها التحذير من الغيبة، وتقدم أيضا نقل الإجماع عن القرطبي، وإن كان بعض العلماء خالف، أنها من الكبائر، فالغيبة محرمة بإجماع المسلمين، بل نقل بعضهم الإجماع على أنها من الكبائر. متى يخرج الإنسان عن هذا الأصل؟ متى يمكن أن يقال إن الغيبة جائزة؟ قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب. ثم روى بسنده عن عائشة رضي الله عنها أن قالت: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أذنوا له، بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة هو، بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة. فلما دخل ألان له الكلام. قلت: يا رسول الله، تقول عائشة رضي الله عنها: قلت الذي قلت ثم ألنت له الكلام؟ قال: أي عائشة، إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه. ذكر بعض العلماء الحالات يجوز فيها الغيبة، يكون بيانها والحديث عنها بعد فاصل قصير، نعود إليكم بعده بإذن الله تعالى.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
قال تعالى:
إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير.
فالشيطان هو العدو الأول لبني آدم، يقعد لهم بكل طريق ويتخذ إلى إضلالهم كل سبيل، ولا غاية له إلا إهلاكهم وإفسادهم. فالواجب على المسلم أن يتخذ لنفسه من همزات الشيطان وقاية يتحصن بها من وساوسه ويدفع بها أذاه ومكره. قال ابن القيم رحمه الله: ولا شيء أحب إلى الله من مراغمة وليه لعدوه وإغاظته له. ومن أهم السبل الشرعية للوقاية من همزات الشيطان الاستعاذة بالله تعالى وطلب العون منه عليه. قال تعالى:
وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون.
ملازمة ذكر الله تعالى، فإن الشيطان يخنس عند ذكر الله تعالى ويتضاءل ويضمحل. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. الإكثار من قراءة القرآن خاصة سورة البقرة والإخلاص والمعوذتين وآية الكرسي. قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. معرفة خطوات الشيطان ومداخله واجتنابها والابتعاد عنها، وكل فحشاء وكل منكر فهو من خطواته وأعماله. قال تعالى:
يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر.
المبادرة إلى الندم والتوبة وإسراع الفيئة والرجوع إلى الله تعالى. قال تعالى:
إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون.
بشرى دنازات
أكاديمية
للعلم كالأزهار في
البستان. مرحبا بكم مرة أخرى مع حديث التحذير من الغيبة. ذكر بعض العلماء أحوالا يجوز فيها الغيبة، ومنهم أعني من أولئك العلماء الذي ذكروا تلك الأحوال ما تقدم عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى في ترجمته على حديث بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة. وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى 6 حالات رأى أن الغيبة جائزة فيها، فتعقبه الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في رسالة صغيرة أو في كتيب صغير الحجم عظيم النفع، ولعل أخانا المخرج الكريم يظهر صورته، صورة الكتاب، واسمه رفع الريبة للإمام الشوكاني، رفع الريبة عما يجوز وما لا يجوز من الغيبة. تعقب فيه كثيرا من الحالات، تعقب فيه الإمام النووي رحمه الله في كثير من الحالات التي ذكر أنها تجوز فيها الغيبة. والأصل الذي بنى عليه الإمام الشوكاني قال: إن الأدلة محكمة، معنى كلامه محكمة ومجمع على تحريم، محكمة على تحريم الغيبة، وأجمعت الأمة على تحريمها، فلا يخرج عن ذلك الأصل إلا بدليل بين. نذكر هذه الحالات التي ذكرها الإمام النووي مع إشارات لبعض ما علق به أو تعقب به الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. يحسن لطلاب العلم أن يرجعوا إلى رسالة الإمام الشوكاني رفع الريبة عما يجوز وما لا يجوز من الغيبة. قال الإمام النووي: تباح الغيبة لغرض شرعي، وذلك 6 أسباب. أحدها التظلم، قال: فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه، فيقول: ظلمني فلان أو فعل بي كذا. نعم، وهذا التظلم إذا كان وقع عليه ظلم من شخص بعينه فإنه يستجيز أو يجوز له أن يرفع أمره إلى القاضي أو الحاكم بعينه، لكن لا يعني ذلك أن عرض هذا الذي ظلمه في ظنه أصبح مباحا فيذكره في المجالس ويذكره بعيوبه لا يصبح هذا الذي هو يظن أنه ظلمه يصبح حلال العرض. لا، الأصل أنه حلال، أنه حرام العرض والدم والمال، فهو يجوز له بقدر الحاجة في حال تظلمه وطلبه إلى القاضي أو الحاكم أن يرفع مظلمته، لكن لا يصبح ذلك الشخص حلال العرض ويتكلم فيه في كل مجلس ويبالغ، لا، لأن الأصل أن ذلك ممنوع، والأصل الأدلة اتفقت على حرمة عرضه وماله ودمه. الحالة الثانية، قال الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب، فيقول لمن يرجو قدرته: فلان يعمل كذا فازجره عنه، ونحو ذلك. هذه الثانية أيضا لا تجوز على الإطلاق. مثال ذلك: حصل منكر معين في مكان معين، فأراد من رجل من أهل الصلاح أراد أن يستعين بالناس بعد الله عز وجل في إزالة ذلك المنكر. إن كان يستطيع أن يقول لهم: في المكان الفلاني منكر ينبغي أن نزيله، قمنا إليه ننصح نرشد، إن كان لا يحتاج أن يسمي من وقع منه المنكر فذلك يكفي. متى إذا كان لا بد أن يسميه فتلك ضرورة، أما إذا كان لا يلزم يمكن أن يستعين بهم بالناس على إزالة المنكر من غير أن يسمي فاعله فذلك حسن، لأن الأصل هكذا أشار الإمام الشوكاني، الأصل أن الغيبة ثابتة التحريم، فإذا كان منكر من غير يمكن أن إزالة المنكر من غير إشارة لمعين فذلك حسن، لكن لا يكون لا يحل عرض من وقع منه خطأ مطلقا. استثنى بعض العلماء المجاهر الداعي إلى فسقه والداعي إلى فجوره وهو نفسه يتبجح بذلك، هذا له حال أخرى. أما منكر وقع في حال معينة ومن وقع منه ذلك لا يجاهر ويمكن إزالة المنكر دون أن يسمى ويعلن اسمه فذلك هو الأصل، وهذا الذي أشار إليه الإمام الشوكاني. الثالث: الاستفتاء. الإمام النووي يقول: الاستفتاء إذا ذهب إنسان يستفتي عالما. طيب، الشوكاني تعقب هذا: أنا أريد أن أذهب وأسأل عالما من أهل العلم، أريد أن أسأل عالما من أهل العلم، لا يلزم أن أقول له إن فلان ابن فلان، أو لا يلزم أن أقول له إن أخي يفعل كذا، لا، ولكن قال تقول له مثلا: ما رأيك في رجل له أخ يفعل كذا وكذا؟ فلا يلزم، لا يلزم في الاستفتاء إذا كان ليس لذلك داع فالأصل المنع، إذا كان ليس لذلك داع فالأصل المنع تعظيما لمكان عرض المسلم. إذا كان الإنسان يستفتي يريد أن يعرف الحكم فلا يلزم أن يقول: سؤال عما فعله فلان ابن فلان ابن فلان، ما يلزم، ما رجل فعل كذا أو امرأة فعلت كذا. هذا مما تعقبه الإمام الشوكاني رحمه الله على الإمام النووي. أيضا الرابع: تحذير المسلمين من الشر، وهذا طبعا له صور كثيرة، هذا له صور كثيرة، منها أحيانا يجب أن يذكر كما ذكر علماء الجرح والتعديل وعلماء الحديث حينما يذكرون راويا بأنه ضعيف أو راوي منكر الرواية أو راوي بأنه وضاع أو يكذب في الحديث، فهذا ارتكبت ضرورة الغيبة أو ارتكبت الغيبة لضرورة أمر أعظم وهو حماية الشريعة وحماية سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الخامس: أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته كالخمر ومصادرة الناس وجباية المكوس وغير ذلك. فالإمام الشوكاني رحمه الله أيضا أشار إلى ضوابط أن هذا ليس على إطلاقه. سبقت الإشارة: المجاهر أصلا شخص مجاهر ويتفاخر بالمعاصي ويتفاخر بالآثام، ذلك له شأن آخر، ينبغي أن يتعاون المسلمون على إيقاف مجاهرته لأن ذلك من إشاعة المنكر بين المسلمين. السادس قال الإمام النووي: التعريف. فإذا كان معروف بلقب كالأعمش والأعرج والأزرق والقصير والأعمى والأقطع ونحو ذلك، هذا أيضا الإمام الشوكاني رحمه الله تعقب فيه النووي في هذا وقال ما محصله إذا كان يمكن أن يعرف باسمه، إذا كان يمكن أن يعرف باسمه فلا يذكر بوصف يكرهه، إذا كان يمكن أن يعرف باسمه فلا يذكر بوصف يكرهه، أما إذا لم يمكن أن يميز ولا يعرف إلا بوصفه فتلك ضرورة تقدر بقدرها. وخلاصة الأمر فإن الأصل الحذر من الوقوع في الغيبة إلا لضرورة، والضرورة إنما تكون بدليل شرعي وبقدرها تقدر بقدرها. ثمة مشارك في إثم الغيبة، ننبه عليه في آخر هذا اللقاء، مشارك في إثم الغيبة وهو من حضر مجلس الغيبة واستمع ولم يذب عن عرض أخيه ولم ينهى عن هذا المنكر، الغيبة من المنكرات العظيمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام من ذب عن عرض أخيه بالغيبة، يعني في حال غيابه، الغيبة يعني ذكرك أخاك بما يكره، الغيبة اللي هو الغياب، من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار، وفي رواية رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. قال بعض السلف نزه سمعك عن استماع الخنا كما تنزه لسانك عن القول به، فإن المستمع شريك القائل. وقد ورد عن بعض السلف أنه كان لا يرضى أن يذكر أحد عنده بغيبة، فإن استجاب الناس وإلا قام عن المجلس حرصا على عدم المشاركة في الإثم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لمرضاته، وأن يجنبنا أسباب غضبه وسخطه. إلى أن ألقاكم في اللقاء القادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.